السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته 36 و400 و1000 بمدينته 8 مدينة تبوك، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف شهرة بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى 76 و600. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وأفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين المرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد،
استفتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وختم بالصلاة والسلام عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين، وألمح بإشارة لطيفة إلى مقصوده في هذا الكتاب، وهو جمع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفت بكونها من جوامع الكلم لقوله المخصوص بجوامع الكلم. والجامع من الكلم ما قل مبناه وجل معناه، ما قل مبناه وجل معناه، فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا. وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما القرآن الكريم، والآخر ما صدق عليه الوصف المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم، ما صدق عليه الوصف المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم الذي يكون فيه اللفظ قليلا ويكون المعنى جليلا، كالأحاديث المذكورة في هذا الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنويات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء رضي الله عنه: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه قيل له: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما كتب في زمرة العلماء يحشر في زمرة الشهداء. واتفق العفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن مبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الأزدي، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني، والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد المديني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. فقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة يبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله من سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة معتمد المصنفين في الأربعينات، وهو الحديث الذي روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم ممن عدهم المصنف من الصحابة رضي الله عنهم من طرق كثيرات بألفاظ متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة العلماء، في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية بعثه الله عالما فقيها، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، إلى آخر الألفاظ المذكورة في الروايات الواردة في أحاديث جماعة من الصحابة. فالحديث المذكور هو مستند جماعة ممن صنفوا الأربعينيات الحديثية، فالحادي لهم على جمع 40 حديثا الحديث المروي في فضل ذلك. وأشار المصنف إلى ذكر هذا الحديث بقوله روينا، وهذه الكلمة فيها لغتان، إحداهما ضم الراء وكسر الواو مشددة، روينا أي روى لنا شيوخنا، والأخرى روينا بفتح الراء والواو بلا تشديد، أي روينا عن شيوخنا، أي روينا عن شيوخنا. وكلاهما لغة صحيحة تختص كل لغة بموضعها، فمن ابتدأه شيوخه بالرواية قال روينا، فمن ابتدأه شيوخه بالرواية قال روينا، ومن اجتهد في استخراج مروي شيوخه قال روينا، ومن اجتهد باستخراج مروي شيوخه قال روينا. وذكرت فيها لغة ثالثة وهي روينا بضم الراء وكسر الواو مشد بغير تشديد، بضم الراء وكسر الواو بغير تشديد، وهي فرع عن اللغة الأولى، وهي فرع عن اللغة الأولى روينا. والحديث المذكور الذي اعتمد عليه من اعتمد في تصنيف الأربعينيات هو ضعيف كما ذكر المصنف رحمه الله باتفاق الحفاظ وإن كثرت طرقه. ومراده بالاتفاق اتفاقا قديما بين الحفاظ المعروفين بالتصحيح والضعيف من جهابذة هذا العلم، وإن كان وجد بعدهم من أشار إلى صحته. ثم ذكر المصنف رحمه الله جماعة ممن تقدمه من المصنفين في الأربعينيات، وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين وهو شيئان، وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين وهو شيئان، أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: يبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وبقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح. وما ذكره رحمه الله في أثناء كلامه من اتفاق العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال متعقب بأمرين، أحدهما أن المعروف كونه قول جمهور أهل العلم وليس اتفاقا مجمعا عليه، أحدهما أن المعروف كونه قول جمهور أهل العلم وليس اتفاقا مجمعا عليه، وهو الذي حكاه المصنف نفسه في كتاب الأذكار فنسبه إلى جمهور أهل العلم. والمنازع في هذا جماعة من الحفاظ كمسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه، فإنه أطلب في بيان أن الحديث الصحيح فيه غنية عن الضعيف في أبواب الدين كافة، ومنها فضائل الأعمال، والآخر أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وغيرها ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل به، كإجماع عليه أو موافقة قول صحابي أو غير ذلك من القرائن التي تكتنفه فيصحح العمل به حينئذ، وينسب العمل إليه مع كونه معتمدا على غيره، لأن اللفظ النبوي مقدم على غيره، فراوي الحديث الضعيف لا نقطع بأنه كذب فيه، ولكننا نحترز من نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا نتحقق ثبوته، فحينئذ إذا قيل إنه عمل بالحديث الضعيف لأجل موافقة الإجماع أو قول صحابي أو غير ذلك، فبالنظر إلى تعظيم الحديث النبوي وأن راوي الحديث الضعيف لا يقطع بكذبه، وإنما لم يقبل حديثه صيانة للمقام النبوي أن ينسب إليه ما لا نجزم بصحته عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. فقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه، من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه يرجع إلى 7 أمور. الأول أنه مشتمل على 40 حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدة أحاديثه باعتبار التراجم 42 حديث، فإن عدة أحاديثه باعتبار التراجم 42 حديثا، وأما باعتبار التفصيل فعدتها 43 حديثا، وأما باعتبار التفصيل فعدتها 43 حديثا، لأن ترجمة الحديث 27 مشتملة على حديثين، لأن ترجمة الحديث 27 مشتملة على حديثين كما سيأتي بيانه في محله. وكون العدد قاصرا عن 5 يقع عند العربي إلغاء تلك الزيادة، فال41 وال42 وال43 يقولون فيها 40، وهو الواقع في كلام المصنف، فإنه جعلها 42 حديثا، جعلها 40 حديثا بإلغاء 2، لأن العدد لم يبلغ النصف، كما أنهم إذا بلغ النصف وهو 45 فما فوقه يجوزون أن يقال 50 حديثا، ويسمى هذا جبر الكسر، فالأول إلغاء الكسر والثاني جبر الكسر، والثاني أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا، وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب، فتعقبه الطوفي في شرحه ثم زاد عليه ابن رجب فبلغها 50 حديثا. والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، وقد خلف في بعضها كما ستعلمه في موضعه من الشرح. ووصفه جملة منها بأنها حديث حسن لا يخالف ما ذكره هنا من كونها أحاديث صحيحة، لأن اسم الصحيح عند جماعة من أهل العلم يندرج فيه الحسن، لأن اسم الصحيح عند جماعة من أهل العلم يندرج فيه الحسن، ويريدون بالصحيح هنا الحديث المقبول، ويريدون بالصحيح هنا الحديث المقبول. فقول المصنف ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، مع أنه قال في أحاديث منها حديث حسن، يرجع إلى ما يوافق هذا المعنى، وأن مقصوده بالصحيح المقبول الثابت الذي يندرج فيه الصحيح وقسيمه الحسن. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وانفرادا 29 حديثا، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وانفرادا 29 حديثا، فتارة يكون الحديث متفقا عليه بينهما، وتارة رواه البخاري فقط، وتارة أخرى رواه مسلم فقط. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها، فالمقصود بالحفظ هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد أداة موصلة إليه، فلما دونت الكتب وصنفت التصانيف حفظت أسانيد تلك الأحاديث بتدوينها، وصار المقدم في الحفظ لمن تأخر هو حفظ المتون لا حفظ الأسانيد معه، فإن حفظ الأسانيد صار من زينة العلم الذي لا ينبغي أن يشتغل به المتعلم إلا بعد تمام آلته فيما ينبغي أن يحفظ من العلم. فإذا حفظ الأصول وأدرك منها المأمولة فأراد أن يزين حفظه بحفظ الأسانيد كان ذلك سائغا، أما التتايع عليها والتسارع إليها مع بدء طلب العلم فهو رسول خيبة المتعلم، لأن من رشح نفسه لما لم يترشح له بعد رجع بالخيبة، فإن المراد من أمر العلم أو غيره يؤخذ في رتبته شيئا فشيئا، والعلم والعمل والدعوة والإرشاد والإصلاح لها مدارج ومراقي، لا يحسن بمن أراد السلوك فيها أن يتعدى نقل نفسه في تلك النقل والمراتب والمدارج، فإنه إذا عدى نفسه مراتب كان ينبغي سلوكه إياها رجع ذلك عليه بالسقوط والانقطاع. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها ليستغني به حافظه عن ضبط غيره ويتحفظ من الوقوع في الغلط على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يروي عنه حديثا يذكره بغير ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نتحرى الإتيان بألفاظ الحديث النبوي ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإنه لفظ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ومن تعظيم جنابه وصيانة سنته صلى الله عليه وسلم أن لا يتساهل المرء في حكاية الأحاديث المروية بما يعن لنفسه من المعاني، فرواية الحديث بالمعنى إنما ساغت لحاجة تقيد بها فلا تكون أصلا مضطردا ولا سيما لملتمس العلم ومبتغيه.
أحسن عليكم. قال رحمه الله الحديث الأول: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، ويقال في مثله متفق عليه، والسياق المذكور ملفق من روايات عندهما، وسوغ عزوه إليهما وجود تلك الألفاظ عندهما، وإلا فهما اتفقا عليه بلفظ إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى إلى تمام الحديث. والحديث المذكور أصل جامع صدره النبي صلى الله عليه وسلم بجملتين تتضمنان خبرين، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل. فالأعمال معلقة بنياتها، والعامل له من عمله ما نوى. والنية في الشرع إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، والنية في الشرع إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وتقريرا لمعنى هاتين الجملتين وإبلاغا في بيانهما، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عملا واحدا أثرت فيه النية فاختلفت حقيقته مع اتحاد صورته، عملا واحدا اختلفت حقيقته وإن اتحدت صورته، وهو الهجرة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، أحدهما مهاجر إلى الله ورسوله، والآخر مهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهما يشتركان في الهجرة وهي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ويفترقان في إيش؟ في نيتهما الحاملة لهما على الهجرة، فالأول مهاجر إلى الله ورسوله، والثاني مهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. فلما اختلفت نيتهما اختلف ثوابهما، فأما الأول وهو المهاجر إلى الله ورسوله فقد وقع أجره وكتب عمله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جزاءه موافقا لعمله تأكيدا لاستحقاقه الجزاء الحسن، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وعملا كانت هجرته إلى الله ورسوله جزاء وأجرا. وأما الثاني وهو المهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فحقر النبي صلى الله عليه وسلم بغيته من هجرته، إذ قال عند ذكر جزائه: إيش؟ فهجرته إلى ما هاجر إليه، فأضمر الجزاء تحقيرا له، فأضمر الجزاء تحقيرا له، فلا يصيب من أجر الهجرة بالخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إلا ما نواه من كونه مريدا امرأة يتزوجها أو تجارة ودنيا يصيبها. واختار النبي صلى الله عليه وسلم بيان المقال بهذا المثال وهو الهجرة دون غيرها من الأعمال. لماذا؟ يعني لماذا ما ذكر الصلاة الصيام الحج؟ ذكر الهجرة. لأن الهجرة عمل لا تعرفه العرب قبل الإسلام، فإن العربية شديد اللصوق بأرضه عظيم المحبة لها لا يتحول عنها إلا لطلب الربيع ثم يرجع بعد انقضائه أو لغلبة عدو عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين كان من شرائعه الهجرة بالخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فتعظيما لهذا العمل وإجلالا لجزائه وتنبيها على تحصيل النية الصالحة فيه، اختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال المبين للمقال بعمل الهجرة.
أحسن الله إليكم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس عند مسلم في النسخ التي بأيدينا جلوس، ولفظه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر بزيادة لي. وهذا الحديث ذكر فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم بينما كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع عليهم رجل ذكر من صفته ما ذكر ثم قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقع التصريح بهذا في حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما مقرونين عند النسائي في السنن الصغرى. فالمحفوظ في صورة دخول الرجل واستناده ووضعه هي هذه الصورة، أنه دخل حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي جعل ركبتيه ملصقتين بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مد يديه فجعل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب لماذا فعل هذا؟ لماذا فعل؟ كيف من عادات العرب؟ وش من عادات العرب؟ ليش يسوون كذا؟ ليش يفعلونه طيب؟ شدة الحاجة ليش؟ أنت سبق حضرت عندي شهر 40؟ أحسن. طيب نذكرك حنا، فعل ذلك لإظهار شدة حاجته إلى جواب سؤال، فعل ذلك لإظهار شدة حاجته إلى جواب سؤال. فإن من عادة العرب أنهم كانوا ينطرحون على من يطلبون منه شيئا، وهذا الأمر موجود إلى يومنا هذا، فلإظهار شدة حاجته إلى جواب سؤاله فعل ما فعل كي ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعين الرأفة والرحمة والعناية فيجيبه على ما يسأله فيه. وقوله في الحديث فأخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخر الجملة المذكورة. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام لما سأله بذكر أركانه الخمسة التي ستأتي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي. وقوله فأخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله عن الإيمان بأن ذكر له أركان الإيمان الستة، ثم قوله فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان لما سأله بذكر أركان الإحسان، وهما كم؟ ثلاثة. ما هي؟ ها؟ اللي بجنبه ما هما؟ جزاك الله خير. طيب، بما أن الله يراك الآن ارفع كتابك عن الأرض، إن هذا من تعظيم العلم، والله يحب تعظيم العلم. نعم. ما هما؟ مراقب المشاهدة. أحسن. وله ركنان، أحدهما عبادة الله، لأنه قال أن تعبد الله، والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. والمراد بالمشاهدة أن يستحضر العبد في قلبه مشاهدته لله عز وجل وكأنه مشاهد له، والمراد بالمراقبة أن يستحضر العبد اطلاع الله عليه وعلمه به. ثم قال فأخبرني عن أمارتها بعد أن سأله عن الساعة فاعتذر عن معرفتها. والأمارة هي العلامة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علامتين للساعة، الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والربة مؤنث الرب، والربة مؤنث الرب، والرب في كلام العرب السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه، السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه. والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، والمراد بهم ذوي الحاجة والعوز والفقر، أن الدنيا تتسع لهم حتى يتطاولون في البنيان افتخارا. والتطاول في البنيان هو المباهاة برفعه طولا في السماء، المباهاة بطوله رفعا في السماء. ووقع في الحديث السؤال عن الساعة وذكر علامتين من علاماتها للتنبيه إلى جزاء الأعمال في المآل، فصدر الحديث فيه بيان ما يطلب منا وهو الإسلام والإيمان والإحسان، وآخر الحديث فيه التنبيه إلى الجزاء على تلك الأعمال في دار المآل إذا قامت الساعة. ثم قال عمر فلبثت مليا، أي مدة، ووقع عند أصحاب السنن تقديرها بثلاث، ويصح أن تكون ثلاث ليال أو ثلاثة أيام. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن السائل له هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وأنه فعل ما فعل ليعلمكم دينكم، فإنه بسؤاله عما سأل أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما انتفع به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، ثم انتفعت به الأمة كافة إلى يومنا هذا. فإن هذا الحديث لشرفه يسمى إيش؟ ما اسم الحديث هذا؟ حديث جبريل. سمى أم السنة، سمى أم السنة لجمعه أصول الشريعة الواردة في السنة، كما أن الفاتحة تسمى أم القرآن وأم الكتاب لجمعها أصول الشريعة الواردة في القرآن، فهو حديث عظيم جدا. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام، أي بني الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم على خمس، فشبه الإسلام ببنيان قائم على خمس دعائم سميت أركان الإسلام. ففي الحديث بيان أركان الإسلام وأنها خمس، فما عداها من شرائع الإسلام لا يعد ركنا. فشرائع الإسلام باعتبار الركنية نوعان، فشرائع الإسلام باعتبار الركنية نوعان: أحدهما شرائع الإسلام التي هي أركانه، شرائع الإسلام التي هي أركانه وهي الخمس المذكورة في الحديث، والآخر شرائع الإسلام التي ليست أركانا له، شرائع الإسلام التي ليست أركانا له وهي بقية شرائعه من الفرائض والنوافل، وهي بقية شرائعه من الفرائض والنوافل سوى هذه الخمس. ويقع في كلام بعض أهل العلم ذكرهم شيئا من الشرائع أنه الركن السادس، كقول بعضهم الجهاد هو الركن السادس في الإسلام، أو قول بعضهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الركن السادس في الإسلام. ما صحة هذا الكلام؟ خطأ. لماذا؟ إيش؟ لا يوجد دليل عليه. طيب أنا وأنت ألا يمكن أن نقول عالم لا يمكن يقول هالشيء هذا إلا وعنده دليل وما أخذ؟ هل تتصور مثلا عالم، يعني مرة شيخ ابن باز قالها كذا في أحد هالأشياء اللي ذكرتها، يعني هل يمكن عالم يقول مثل هذا وهو لا دليل عنده أو لا وجه لكلامه؟ لا يمكن، صح؟ إذن لابد نبحث لماذا يقع هذا. أحسنت. وما يقع في كلام أهل العلم من ذكر شيء من شرائع الإسلام بكونه ركنا سادسا فالمقصود به تعظيمه لا حقيقة الركنية، فالمقصود به تعظيمه لا حقيقة الركنية، فهو بمنزلة عظيمة في الدين حتى يشبه أن يكون ركنا سادسا وإن لم يكن كذلك في حقيقة الأمر. واضح؟ وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإسلام الخمسة، فالركن الأول الشهادتان، والركن منهما الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والركن الثاني إقامة الصلاة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إيش؟ الصلوات الخمس في اليوم والليلة. والركن الثالث إيتاء الزكاة. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. والركن الرابع صيام رمضان، والركن منه صيامه في كل سنة. والركن الخامس حج بيت الله الحرام، والركن منه حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. فهذه المقادير المذكورة هي جملة حقائق أركان الإسلام الخمسة، فما زاد عنها لا يعد ركنا وإن كان واجبا. فمثلا زكاة الفطر ما حكمها؟ واجبة، لكنها ليست من جملة الزكاة التي هي ركن. فالزكاة التي هي ركن هي الزكاة المعينة المفروضة في الأموال المعروفة عند الفقهاء.
أحسن الله عليكم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، وهو مؤلف من السياقات الواردة عندهما. وقوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، المراد بالجمع الضم، ومحله من البطن الرحم، ومحله من البطن الرحم، ويكون بالتقاء ماء الرجل والمرأة، ويكون بالتقاء ماء الرجل والمرأة، ويكون في تلك الحال نطفة، ويكون في تلك الحال نطفة. وقوله ثم يكون علقة أي بعد كونه نطفة، والعلقة هي القطعة من الدم، والعلقة هي القطعة من الدم. وقوله ثم يكون مضغة أي بعد كونه علقة، والمضغة هي القطعة من اللحم، والمضغة هي القطعة من اللحم. فالمذكور في الحديث أطوار ثلاثة: أولها النطفة وهي التقاء ماء الرجل والمرأة، وثانيها العلقة وهي دم غليظ، وثالثها المضغة وهي لحم. ثم قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. ووقع في رواية البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات، فتكتب الكلمات أولا ثم تنفخ فيه الروح، فتكتب الكلمات أولا ثم تنفخ فيه الروح. وكتابة المقادير في الرحم تقع مرتين، وكتابة المقادير في الرحم تقع مرتين: الأولى بعد 40 الأولى في الأول الثانية، بعد 40 الأولى في أول الثانية. وذكرت في حديث حذيفة الغفاري عند مسلم، وذكرت في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم. والثانية بعد 40 الثالثة أي بعد 4 أشهر، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا، وهو في الصحيحين. والقول بتكرار الكتابة هو أحسن الأقوال في الجمع بين الأحاديث الواردة، والقول بتكرار الكتابة هو أحسن القول في الجمع بين الأحاديث الواردة، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم في كتاب التبيان وفي شفاء العليل وفي حاشية سنن أبي داود. والحامل على تكرار كتابة المقادير في الرحم تأكيد نفوذ قدر الله عز وجل، تأكيد نفوذ قدر الله عز وجل وأنه لا يتخلف. فإنك إذا كتبت شيئا ثم أعدت عليه القلم مرة ثانية كان أقوى في ثبوته وأوضح في صورته. فكتابة المقادير مرة بعد مرة يراد بها تأكيد نفوذ قدر الله عز وجل المكتوب على العبد وأنه لا يتخلف. وقوله إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة الحديث المراد بوقوع ذلك باعتبار ما يبدو للناس في الظاهر، المراد وقوع ذلك باعتبار ما يظهر ما يبدو للناس في الظاهر. ففي حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ثم ذكر الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس. فالمذكور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه من العمل والعاقبة المراد به باعتبار الظاهر، فمن الناس من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس ويعمل في باطن أمره بعمل أهل النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت على ذلك فيكون من أهلها، والآخر يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس ويكون له في باطنه عمل من عمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملهم ويموت على ذلك فيدخله الله الجنة. فالمذكور في الحديث عملا باعتبار الظاهر للناس، وكل واحد له من الحقيقة الباطنة ما يوافق عمل ما صار إليه مصيره، فهذا في باطنه يعمل بعمل أهل النار فيكون منهم، وهذا في باطنه يعمل بعمل أهل الجنة فيكون منهم. والحامل على تصير هذا إلى هذه الحال وتصير ذلك إلى ذلك الحال أن الأول الذي يعمل بعمل أهل الجنة ثم يعمل بعمل أهل النار ويموت على ذلك له خسيسة ترديه، والآخر الذي يعمل بعمل أهل النار ثم يعمل في باطنه بعمل أهل الجنة له خصيصة تعليه، فالخسائس تقود إلى الرضا إلى الردى، والخصائص تقود إلى الفوز، وهذا يحمل العبد على مراعاة ربه سبحانه وتعالى في أمره كله، وأن يجتهد أن يكون باطنه وظاهره كما يحبه الله ويرضاه، وإن تعثر في شيء فعثرت به القدم وزلت به فوقع فيما لا يحبه الله ويرضاه عجل الأوبة والتوبة إلى الله. قال ابن تيمية الحفيد في التدمرية من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، يعني آدم عليه الصلاة والسلام، ومن شابه أباه فما ظلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فقد علقها البخاري.
هذا الحديث مخرج في الصحيحين فهو متفق عليه، ورواية مسلم قد علقها البخاري أي رواها بغير إسناد، كما تقدم بيان المعلق أنه ما سقط من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، والواقع هنا أن البخاري ساقه بلا إسناده كله ولا بعضه. فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا الحديث. فوقع معلقا عنده. وفي الحديث بيان مسألتين عظيمتين. الأولى بيان حقيقة البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فالبدعة تجمع أربعة أمور. أولها أن البدعة إحداث، وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا، وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه، أي لا يرجع إلى أصوله وقواعده ومقاصده، ورابعها أنه يقصد منه التعبد والتقرب إلى الله، فحقيقة اتخاذ البدعة دينا إرادة التقرب إلى الله عز وجل بها. فالبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، والمسألة الثانية بيان حكم البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود. فالبدع والمحدثات مردودة على أهلها لا تقبل منهم. واللفظ الآخر للحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من الأول. فإنه يشمل نوعين من العمل. أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة. والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة. فالأول يتعلق بإبطال البدع والمحدثات. والثاني يتعلق بإبطال الفسوق والمنكرات. فالحديث باللفظ الأول يختص بالبدع والمحدثات، وأما باللفظ الأول فيعم البدع والمحدثات والفسوق والمنكرات، أنها جميعا ليست من أمرنا وأنها مردودة على أصحابها.
أحسن الله إليكم. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، وهو من المتفق عليه. وفيه إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الأحكام الشرعية الطلبية نوعان، أحدهما بين جلي، فالحلال بين والحرام بين، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا. والآخر مشتبه متشابه، والمشتبه المتشابه في الأحكام الشرعية الطلبية هو ما لم تتضح دلالته ولا عرف معناه، ما لم تتضح دلالته أو ما لم يتضح معناه، ما لم يتضح معناه ولا ثبتت دلالته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية قسمان، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية قسمان: الأول من يكون متبينا لها عالما بها، من يكون متبينا لها عالما بها، وهم مذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمها كثير من الناس. فنفى العلم عن كثير لا عن كل الناس، فيكون فيهم من يعلمها ويتبينها. والقسم الثاني من لا يتبينها ولا يعلم حكم الله فيها، من لا يتبينها ولا يعلم حكم الله فيها. وهؤلاء صنفان: أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها، الواقع فيها الراتع في جنباتها. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. والواجب على العبد إذا اشتبه عليه شيء فلم يتبينه أن يجتنبه، فتناول المشتبهات لمن لا يتبينها محرم. وموجب ذلك أمران: أحدهما طلب العبد البراءة لدينه وعرضه، طلب العبد البراءة لدينه وعرضه، فتسلم ذمته عند الله ويسلم عرضه من كلام الخلق. والآخر أن الوقوع في الشبهات يؤدي إلى الوقوع في المحرمات، أن الوقوع في الشبهات يؤدي إلى الوقوع في المحرمات، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والحمى هو ما تمنعه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، هو ما تمنعه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، كالمسمى في عرف الناس اليوم بالمحميات. فإن من رعى دوابه قريبا من حمى الملوك أوشك أن تدخل تلك الدواب الحمى فترتع فيه، فيؤخذ بجريرتها ويعاقب على ذلك. فكذلك من واقع الشبهات أوشك أن يقع في المحرمات، فيعاقبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. فالشبهات تؤدي إلى المحرمات، وتوقيها حصن يحفظ من الوقوع في المحرمات. فمن راض نفسه وعودها اجتناب الشبهات احترز من الوقوع في المحرمات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارمه، أي الحمى الذي منع الله الخلق منه وحماهم عنه هو المحرمات، فيجب عليهم أن يحترزوا من الوقوع فيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، بيانا لعظيم أثر القلب في صلاح العبد وفساده. فمن صلح قلبه صلح أمره، ومن فسد قلبه فسد أمره. فالقلب للعبد في أعضائه بمنزلة الملك، فإن طاب طاب سائر جسده، وإن خبث خبث سائر جسده. قال ابن تيمية الحفيد: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. انتهى كلامه. القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده.
أحسن الله إليكم. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أي الدين كله هو النصيحة، فقوام الدين وعماده وأصله الجامع هو النصيحة. وحقيقة النصيحة شرعا قيام الناصح بما للمنصوح من حق، قيام الناصح بما للمنصوح من حق، فامتثال الحقوق وأداؤها هو حقيقة النصح. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان: أحدهما نصيحة منفعتها للناصح، نصيحة منفعتها للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح معه، نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح معه، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فبذل النصيحة لهم ينتفع به الناصح براءة لذمته وأداء للأمانة، وينتفع به المنصوح في دلالته على الخير وتحذيره من الشر.
أحسن الله إليكم. الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين. النوع الأول ما يثبت به الإسلام، ما يثبت به الإسلام، وهو الشهادتان، فمن جاء بهما ثبت له الإسلام وصار معصوم الدم والمال. والنوع الثاني ما يبقى به الإسلام، ما يبقى به الإسلام، وأعظمه الصلاة والزكاة، وأعظمه الصلاة والزكاة، ولهذا ذكر في الحديث، ولهذا ذكر في الحديث. وقوله إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي صارت دماؤهم وأموالهم حراما غير حلال، أي صارت دماؤهم وأموالهم حراما غير حلال، وثبتت لهم العصمة، وثبتت لهم العصمة. وهذه العصمة نوعان: أحدهما عصمة الحال، ويكتفى فيها بالشهادتين، عصمة الحال ويكتفى فيها بالشهادتين، فمن جاء بهما ثبتت له العصمة، فمن جاء بهما ثبتت له العصمة، والآخر عصمة المآل يعني العاقبة، عصمة المآل يعني العاقبة، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما، ولا يكتفى فيها بالشهادتين بل لا بد من الإتيان بحقوقهما، وعندئذ يحكم ببقاء إسلامه واستمرار عصمته. فالعبد إذا دخل في الإسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثبتت له عصمة الحال، فكف عن دمه وماله ويصير بذلك مسلما، ثم يطالب بشرائع الإسلام، فإن لم يقر بهذه الشرائع فجحد الصلاة وجحد الصيام وجحد الزكاة، فإن العصمة التي ثبتت أولا تبقى أم تزول؟ تزول، فإن العصمة التي ثبتت أولا تزول، لأنه لم يأتي بحقوق الشهادتين من شرائع الدين كالصلاة والصيام والحج والزكاة. وقوله إلا بحق الإسلام أي لا تنتفي عنهم تلك العصمة إلا بحق الإسلام، أي لا تنتفي عنهم تلك العصمة في دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وهو نوعان: ترك ما أحدهما ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، والآخر انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمات، انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمات. فإذا وجد أحدهما انتفت تلك العصمة وزالت، فمثلا لو قدر أن أحدا عدا على أحد فقتله ظلما، فالقاتل تبقى له عصمة الدم أم تزول؟ تزول، لأن من قتل نفسا بغير حق قتل بها فيقتص منه بقتله، فهو انتهك أمرا محرما يتعلق بالدم فزالت عنه العصمة. وكذا لو امتنع من دفع الزكاة فإنها تؤخذ من ماله قهرا، فلو أن أحدا عنده مال يزكى فامتنع من دفع الزكاة فإن الزكاة تؤخذ من ماله قهرا، فالمال الذي أخذ زالت عنه العصمة أم بقيت؟ ما الجواب؟ زالت عنه العصمة. وهذا وذاك كله يرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام، أي إلا بما جاء في الشرع بيانه وثبوته من كونه رافعا عصمة الدم والمال. فرفع عصمة الدم والمال وهتك أستارهما لا يرجع فيه إلى الرأي والهوى، وإنما يرجع فيه إلى البرهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه العصمة الثابتة للعبد عصمة آتاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن أهل الإسلام تحرم دماء بعضنا على بعض وأموال بعضنا على بعض، والمحرم لها من؟ هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهتك تلك الحرمة لا يكون إلا ببرهان جلي من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن عدا عليها فهتكها برأيه أو هواه أو ظنه، فذلك من أعظم الحرام الذي يتجرأ فيه العبد على ربه سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن رأى حال المسلمين اليوم رأى جراءة كثير منهم على دماء إخوانهم وأموالهم، فهم يستحلونها بأدنى شبهة ولا يتحرزون منها، ومن عرف قدر ما عظمه الله فيها خاف الله أكثر من خوفه الخلق. فإن كثيرا من الناس يردعهم عن هذا سلطان الولاية، ويضعف في قلوبهم سلطان الشريعة، فتجده يتساهل في سفك دم حرام أو في أخذ مال مسلم بغير حق، وهو بهذه الجراءة يجعل خصومته مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. فحقيق بالمؤمن العاقل أن يعرف قدر هذه الحرمة، ومن وقر في قلبه هذا المعنى لم يتساهل في شيء منها. وفي أخبار أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله لما اشتد الكرب بأهل العلم والفقه في ولاية المعتصم، جاءه بعض الفقهاء فزينوا له دعوة الناس إلى الخروج على الحاكم الظالم، فقال رحمه الله: إلا الدماء، أي هي ورطة عظيمة من الورطات التي ينبغي أن يتقي العبد فيها ربه سبحانه وتعالى، فلم ينتصر لنفسه ويطلب هتك حرمة ذلك السلطان الظالم تعظيما لدماء المسلمين، فدم المسلم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأحرى الناس بتعظيم دماء المسلمين وأموالهم من ينتسب إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وشرعه ودينه كالملتمسين للعلم المبتغين له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على المسلمين جميعا دماءهم وأموالهم، وأن يحفظ بلادهم خير حفظ، وأن يصلح أمرهم ويجمع شتاتهم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد الصلاة بإذن الله تعالى، والحمد لله أولا وآخرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته 36 و400 ألف بمدينته 8 مدينة تبوك، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، المعروف شهرة بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى 76 و600. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وأفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين المرسلين، وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد،
استفتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالشهادة لله بالوحدانية، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وختم بالصلاة والسلام عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين، وألمح بإشارة لطيفة إلى مقصوده في هذا الكتاب، وهو جمع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفت بكونها من جوامع الكلم، لقوله المخصوص بجوامع الكلم، والجامع من الكلم ما قل مبناه وجل معناه، ما قل مبناه وجل معناه، فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا. وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما القرآن الكريم، والآخر ما صدق عليه الوصف المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم، ما صدق عليه الوصف المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم، الذي يكون فيه اللفظ قليلا ويكون المعنى جليلا، كالأحاديث المذكورة في هذا الكتاب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنويات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء، بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء رضي الله عنه: كنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق العفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الأزدي، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد المديني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. فقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله من سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة معتمد المصنفين في الأربعينات، وهو الحديث الذي روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم ممن عدهم المصنف من الصحابة رضي الله عنهم من طرق كثيرات بألفاظ متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة العلماء، في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله عالما فقيها. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، إلى آخر الألفاظ المذكورة في الروايات الواردة في أحاديث جماعة من الصحابة. فالحديث المذكور هو مستند جماعة ممن صنفوا الأربعينيات الحديثية، فالحادي لهم على جمع 40 حديثا الحديث المروي في فضل ذلك. وأشار المصنف إلى ذكر هذا الحديث بقوله روينا، وهذه الكلمة فيها لغتان، إحداهما ضم الراء وكسر الواو مشددة، روينا أي روى لنا شيوخنا، والأخرى روينا بفتح الراء والواو بلا تشديد، أي روينا عن شيوخنا، أي روينا عن شيوخنا. وكلاهما لغة صحيحة تختص كل لغة بموضعها، فمن ابتدأه شيوخه بالرواية قال روينا، فمن ابتدأه شيوخه بالرواية قال روينا، ومن اجتهد في استخراج مروي شيوخه قال روينا، ومن اجتهد باستخراج مروي شيوخه قال روينا. وذكرت فيها لغة ثالثة وهي روينا بضم الراء وكسر الواو مشد بغير تشديد، بضم الراء وكسر الواو بغير تشديد، وهي فرع عن اللغة الأولى، وهي فرع عن اللغة الأولى روينا. والحديث المذكور الذي اعتمد عليه من اعتمد في تصنيف الأربعينيات هو ضعيف كما ذكر المصنف رحمه الله باتفاق الحفاظ وإن كثرت طرقه، ومراده بالاتفاق اتفاقا قديما بين الحفاظ المعروفين بالتصحيح والضعيف من جهابذة هذا العلم، وإن كان وجد بعدهم من أشار إلى صحته. ثم ذكر المصنف رحمه الله جماعة ممن تقدمه من المصنفين في الأربعينيات، وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين وهو شيئان، وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين وهو شيئان، أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وبقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح. وما ذكره رحمه الله في أثناء كلامه من اتفاق العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال متعقب بأمرين، أحدهما أن المعروف كونه قول جمهور أهل العلم وليس اتفاقا مجمعا عليه، أحدهما أن المعروف كونه قول جمهور أهل العلم وليس اتفاقا مجمعا عليه، وهو الذي حكاه المصنف نفسه في كتاب الأذكار فنسبه إلى جمهور أهل العلم. والمنازع في هذا جماعة من الحفاظ كمسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه، فإنه أطلب في بيان أن الحديث الصحيح فيه غنية عن الضعيف في أبواب الدين كافة ومنها فضائل الأعمال، والآخر أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وغيرها ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل به، كإجماع عليه أو موافقة قول صحابي أو غير ذلك من القرائن التي تكتنفه فيصحح العمل به حينئذ. وينسب العمل إليه مع كونه معتمدا على غيره، لأن اللفظ النبوي مقدم على غيره، فراوي الحديث الضعيف لا نقطع بأنه كذب فيه، ولكننا نحترز من نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا نتحقق ثبوته. فحينئذ إذا قيل إنه عمل بالحديث الضعيف لأجل موافقة الإجماع أو قول صحابي أو غير ذلك، فبالنظر إلى تعظيم الحديث النبوي وأن راوي الحديث الضعيف لا يقطع بكذبه، وإنما لم يقبل حديثه صيانة للمقام النبوي أن ينسب إليه ما لا نجزم بصحته عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور. الأول أنه مشتمل على أربعين حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدة أحاديثه باعتبار التراجم 42 حديث، وأما باعتبار التفصيل فعدتها 43 حديث، لأن ترجمة الحديث 27 مشتملة على حديثين، كما سيأتي بيانه في محله. وكون العدد قاصرا عن الخمسة يقع عند العرب إلغاء تلك الزيادة، فالواحد والأربعون والاثنان والأربعون والثلاثة والأربعون يقولون فيها 40، وهو الواقع في كلام المصنف، فإنه جعلها 42 حديثا، جعلها 40 حديثا بإلغاء الاثنين، لأن العدد لم يبلغ النصف، كما أنهم إذا بلغ النصف وهو 45 فما فوقه يجوزون أن يقال 50 حديثا، ويسمى هذا جبر الكسر. فالأول إلغاء الكسر، والثاني جبر الكسر، والثاني أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا. وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب، فتعقبه الطوفي في شرحه، ثم زاد عليه ابن رجب فبلغها 50 حديثا. والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، وقد خُلف في بعضها كما تعلمه كما ستعلمه في موضعه من الشرح. ووصفه جملة منها بأنها حديث حسن لا يخالف ما ذكره هنا من كونها أحاديث صحيحة، لأن اسم الصحيح عند جماعة من أهل العلم يندرج فيه الحسن، لأن اسم الصحيح عند جماعة من أهل العلم يندرج فيه الحسن، ويريدون بالصحيح هنا الحديث المقبول، ويريدون الصحيح هنا ويريدون بالصحيح هنا الحديث المقبول. فقول المصنف ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، مع أنه قال في أحاديث منها حديث حسن، يرجع إلى ما يوافق هذا المعنى، وأن مقصوده بالصحيح المقبول الثابت الذي يندرج فيه الصحيح وقسيمه الحسن. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا وانفرادا 29 حديثا، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وانفرادا 29 حديثا، فتارة يكون الحديث متفقا عليه بينهما، وتارة رواه البخاري فقط، وتارة أخرى رواه مسلم فقط. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها. فالمقصود بالحفظ هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد أداة موصلة إليه، فلما دونت الكتب وصنفت التصانيف حفظت أسانيد تلك الأحاديث بتدوينها، وصار المقدم في الحفظ لمن تأخر هو حفظ المتون لا حفظ الأسانيد معها، فإن حفظ الأسانيد صار من زينة العلم الذي لا ينبغي أن يشتغل به المتعلم إلا بعد تمام آلته فيما ينبغي أن يحفظ من العلم. فإذا حفظ الأصول وأدرك منها المأمولة فأراد أن يزين حفظه بحفظ الأسانيد كان ذلك سائغا، أما التتايع عليها والتسارع إليها مع بدء طلب العلم فهو رسول خيبة المتعلم، لأن من رشح نفسه لما لم يترشح له بعد رجع بالخيبة، فإن المراد من أمر العلم أو غيره يؤخذ في رتبته شيئا فشيئا، والعلم والعمل والدعوة والإرشاد والإصلاح لها مدارج ومراقي، لا يحسن بمن أراد السلوك فيها أن يتعدى نقل نفسه في تلك النقل والمراتب والمدارج، فإنه إذا عدى نفسه مراتب كان ينبغي سلوكه إياها رجع ذلك عليه بالسقوط والانقطاع. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها ليستغني به حافظه عن ضبط غيره، ويتحفظ من الوقوع في الغلط على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يروي عنه حديثا يذكره بغير ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نتحرى الإتيان بألفاظ الحديث النبوي ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإنه لفظ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ومن تعظيم جنابه وصيانة سنته صلى الله عليه وسلم أن لا يتساهل المرء في حكاية الأحاديث المروية بما يعن لنفسه من المعاني، فرواية الحديث بالمعنى إنما ساغت لحاجة تقيد بها، فلا تكون أصلا مضطردا ولا سيما لملتمس العلم ومبتغيه.
أحسن عليكم. قال رحمه الله الحديث الأول: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردسبه البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، ويقال في مثله متفق عليه. والسياق المذكور ملفق من روايات عندهما، وسوغ عزوه إليهما وجود تلك الألفاظ عندهما، وإلا فهما اتفقا عليه بلفظ إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى إلى تمام الحديث. والحديث المذكور أصل جامع صدره النبي صلى الله عليه وسلم بجملتين تتضمنان خبرين، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل. فالأعمال معلقة بنياتها، والعامل له من عمله ما نوى. والنية في الشرع إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، والنية في الشرع إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وتقريرا لمعنى هاتين الجملتين وإبلاغا في بيانهما، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عملا واحدا أثرت فيه النية فاختلفت حقيقته مع اتحاد صورته، عملا واحدا اختلفت حقيقته وإن اتحدت صورته، وهو الهجرة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، أحدهما مهاجر إلى الله ورسوله، والآخر مهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهما يشتركان في الهجرة وهي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ويفترقان في إيش؟ في نيتهما الحاملة لهما على الهجرة، فالأول مهاجر إلى الله ورسوله، والثاني مهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. فلما اختلفت نيتهما اختلف ثوابهما، فأما الأول وهو المهاجر إلى الله ورسوله فقد وقع أجره وكتب عمله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جزاءه موافقا لعمله تأكيدا لاستحقاقه الجزاء الحسن، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وعملا كانت هجرته إلى الله ورسوله جزاء وأجرا. وأما الثاني وهو المهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فحقر النبي صلى الله عليه وسلم بغيته من هجرته إذ قال عند ذكر جزائه إيش؟ فهجرته إلى ما هاجر إليه، فأضمر الجزاء تحقيرا له، فأضمر الجزاء تحقيرا له، فلا يصيب من أجر الهجرة بالخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إلا ما نواه من كونه مريدا امرأة يتزوجها أو تجارة ودنيا يصيبها. واختار النبي صلى الله عليه وسلم بيان المقال بهذا المثال وهو الهجرة دون غيرها من الأعمال. لماذا؟ يعني لماذا ما ذكر الصلاة الصيام الحج؟ ذكر الهجرة. لأن الهجرة عمل لا تعرفه العرب قبل الإسلام، فإن العربية شديد اللصوق بأرضه عظيم المحبة لها لا يتحول عنها إلا لطلب الربيع ثم يرجع بعد انقضائه أو لغلبة عدو عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين كان من شرائعه الهجرة بالخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فتعظيما لهذا العمل وإجلالا لجزائه وتنبيها على تحصيل النية الصالحة فيه اختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال المبين للمقال بعمل الهجرة. نعم.
أحسن الله عليكم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفي على فخذي فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس عند مسلم في النسخ التي بأيدينا جلوس ولفظه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر بزيادة لي. وهذا الحديث ذكر فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم بينما كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع عليهم رجل ذكر من صفته ما ذكر ثم قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقع التصريح بهذا في حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما مقرونين عند النسائي في السنن الصغرى. فالمحفوظ في صورة دخول الرجل واستناده ووضعه هي هذه الصورة، أنه دخل حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي جعل ركبتيه ملصقتين بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مد يديه فجعل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب لماذا فعل هذا؟ لماذا فعل؟ كيف من عادات العرب؟ وش من عادات العرب؟ ليش يسوون كذا؟ ليش يفعلونه؟ طيب شدة الحاجة ليش؟ أنت سبق حضرت عندي شهر 40؟ أحسن. طيب نذكرك، حنا فعل ذلك لإظهار شدة حاجته إلى جواب سؤال، فعل ذلك لإظهار شدة حاجته إلى جواب سؤال. فإن من عادة العرب أنهم كانوا ينطرحون على من يطلبون منه شيئا، وهذا الأمر موجود إلى يومنا هذا، فلإظهار شدة حاجته إلى جواب سؤاله فعل ما فعل كي ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعين الرأفة والرحمة والعناية فيجيبه على ما يسأله فيه. وقوله في الحديث فأخبرني أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخر الجملة المذكورة. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام لما سأله بذكر أركانه الخمسة التي ستأتي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي. وقوله فأخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله عن الإيمان بأن ذكر له أركان الإيمان الستة. ثم قوله فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان لما سأله بذكر أركان الإحسان، وهما كم؟ ثلاثة. ما هي؟ ها اللي بجنبه، ما هما؟ جزاك الله خير. طيب بما أن الله يراك الآن ارفع كتابك على الأرض، لأن هذا من تعظيم العلم، والله يحب تعظيم العلم. نعم، ما هما؟ مراقب المشاهدة. أحسن. وله ركنان، أحدهما عبادة الله، لأنه قال أن تعبد الله، والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. والمراد بالمشاهدة أن يستحضر العبد في قلبه مشاهدته لله عز وجل وكأنه مشاهد له، والمراد بالمراقبة أن يستحضر العبد اطلاع الله عليه وعلمه به. ثم قال فأخبرني عن أمارتها، بعد أن سأله عن الساعة فاعتذر عن معرفتها. والأمارة هي العلامة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علامتين للساعة: الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، أن تلد الأمة ربتها والأمة هي الجارية المملوكة، والربة مؤنث الرب، والربة مؤنث الرب، والرب في كلام العرب السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه، السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه. والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، والمراد بهم ذوي الحاجة والعوز والفقر، أن الدنيا تتسع لهم حتى يتطاولون في البنيان افتخارا. والتطاول في البنيان هو المباهاة برفعه طولا في السماء، المباهاة بطوله رفعا في السماء. ووقع في الحديث السؤال عن الساعة وذكر علامتين من علاماتها للتنبيه إلى جزاء الأعمال في المآل، فصدر الحديث فيه بيان ما يطلب منا وهو الإسلام والإيمان والإحسان، وآخر الحديث فيه التنبيه إلى الجزاء على تلك الأعمال في دار المآل إذا قامت الساعة. ثم قال عمر: فلبثت مليا، أي مدة. ووقع عند أصحاب السنن تقديرها بثلاث، ويصح أن تكون ثلاث ليال أو ثلاثة أيام. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن السائل له هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وأنه فعل ما فعل ليعلمكم دينكم، فإنه بسؤاله عما سأل أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما انتفع به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، ثم انتفعت به الأمة كافة إلى يومنا هذا. فإن هذا الحديث لشرفه يسمى إيش؟ ما اسم الحديث هذا؟ حديث جبريل. سمى أم السنة، سمى أم السنة لجمعه أصول الشريعة الواردة في السنة، كما أن الفاتحة تسمى أم القرآن وأم الكتاب لجمعها أصول الشريعة الواردة في القرآن، فهو حديث عظيم جدا. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام، أي بني الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم على خمس، فشبه الإسلام ببنيان قائم على خمس دعائم سميت أركان الإسلام. ففي الحديث بيان أركان الإسلام وأنها خمس، فما عداها من شرائع الإسلام لا يعد ركنا. فشرائع الإسلام باعتبار الركنية نوعان، فشرائع الإسلام باعتبار الركنية نوعان: أحدهما شرائع الإسلام التي هي أركانه، شرائع الإسلام التي هي أركانه، وهي الخمس المذكورة في الحديث، والآخر شرائع الإسلام التي ليست أركانا له، شرائع الإسلام التي ليست أركانا له، وهي بقية شرائعه من الفرائض والنوافل، وهي بقية شرائعه من الفرائض والنوافل سوى هذه الخمس. ويقع في كلام بعض أهل العلم ذكرهم شيئا من الشرائع أنه الركن السادس، كقول بعضهم الجهاد هو الركن السادس في الإسلام، أو قول بعضهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الركن السادس في الإسلام. ما صحة هذا الكلام؟ خطأ. لماذا؟ إيش؟ لا يوجد دليل عليه. طيب أنا وأنت ألا يمكن أن نقول عالم لا يمكن يقول هالشيء هذا إلا وعنده دليل وما أخذ؟ هل تتصور مثلا عالم، يعني مرة شيخ ابن باز قالها كذا في أحد هالأشياء اللي ذكرتها، يعني هل يمكن عالم يقول مثل هذا وهو لا دليل عنده أو لا وجه لكلامه؟ لا يمكن، صح؟ إذن لابد نبحث لماذا يقع هذا. أحسنت. وما يقع في كلام أهل العلم من ذكر شيء من شرائع الإسلام بكونه ركنا سادسا فالمقصود به تعظيمه لا حقيقة الركنية، فالمقصود به تعظيمه لا حقيقة الركنية، فهو بمنزلة عظيمة في الدين حتى يشبه أن يكون ركنا سادسا وإن لم يكن كذلك في حقيقة الأمر. واضح؟ وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإسلام الخمسة، فالركن الأول الشهادتان، والركن منهما الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والركن الثاني إقامة الصلاة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إيش؟ الصلوات الخمس في اليوم والليلة، والركن الثالث إيتاء الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، والركن الرابع صيام رمضان، والركن منه صيامه في كل سنة، والركن الخامس حج بيت الله الحرام، والركن منه حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. فهذه المقادير المذكورة هي جملة حقائق أركان الإسلام الخمسة، فما زاد عنها لا يعد ركنا وإن كان واجبا. فمثلا زكاة الفطر ما حكمها؟ واجبة، لكنها ليست من جملة الزكاة التي هي ركن، فالزكاة التي هي ركن هي الزكاة المعينة المفروضة في الأموال المعروفة عند الفقهاء.
أحسن الله إليكم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، وهو مؤلف من السياقات الواردة عندهما. وقوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه المراد بالجمع الضم، ومحله من البطن الرحم، ومحله من البطن الرحم، ويكون بالتقاء ماء الرجل والمرأة، ويكون بالتقاء ماء الرجل والمرأة، ويكون في تلك الحال نطفة، ويكون في تلك الحال نطفة. وقوله ثم يكون علقة أي بعد كونه نطفة، والعلقة هي القطعة من الدم، والعلقة هي القطعة من الدم. وقوله ثم يكون مضغة أي بعد كونه علقة، والمضغة هي القطعة من اللحم، والمضغة هي القطعة من اللحم. فالمذكور في الحديث أطوار ثلاثة، أولها النطفة وهي التقاء ماء الرجل والمرأة، وثانيها العلقة وهي دم غليظ، وثالثها المضغة وهي لحم. ثم قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. ووقع في رواية البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات، فتكتب الكلمات أولا ثم تنفخ فيه الروح، فتكتب الكلمات أولا ثم تنفخ فيه الروح. وكتابة المقادير في الرحم تقع مرتين، وكتابة المقادير في الرحم تقع مرتين، الأولى بعد الأربعين الأولى في الأول الثانية، بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، وذكرت في حديث حذيفة الغفاري عند مسلم، وذكرت في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم، والثانية بعد الأربعين الثالثة أي بعد أربعة أشهر، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا، وهو في الصحيحين. والقول بتكرار الكتابة هو أحسن الأقوال في الجمع بين الأحاديث الواردة، والقول بتكرار الكتابة هو أحسن القول في الجمع بين الأحاديث الواردة، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم في كتاب التبيان، وفي شفاء العليل، وفي حاشية سنن أبي داود. والحامل على تكرار كتابة المقادير في الرحم تأكيد نفوذ قدر الله عز وجل، تأكيد نفوذ قدر الله عز وجل، وأنه لا يتخلف. فإنك إذا كتبت شيئا ثم أعدت عليه القلم مرة ثانية كان أقوى في ثبوته وأوضح في صورته. فكتابة المقادير مرة بعد مرة يراد بها تأكيد نفوذ قدر الله عز وجل المكتوب على العبد، وأنه لا يتخلف. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة الحديث، المراد بوقوع ذلك باعتبار ما يبدو للناس في الظاهر، المراد وقوع ذلك باعتبار ما يظهر ما يبدو للناس في الظاهر. ففي حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ثم ذكر الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس. فالمذكور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه من العمل والعاقبة المراد به باعتبار الظاهر، فمن الناس من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ويعمل في باطن أمره بعمل أهل النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت على ذلك فيكون من أهلها، والآخر يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس، ويكون له في باطنه عمل من عمل أهل الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملهم ويموت على ذلك فيدخله الله الجنة. فالمذكور في الحديث عملا باعتبار الظاهر للناس، وكل واحد له من الحقيقة الباطنة ما يوافق عمل ما صار إليه مصيره، فهذا في باطنه يعمل بعمل أهل النار فيكون منه، وهذا في باطنه يعمل بعمل أهل الجنة فيكون منهم. والحامل على تصير هذا إلى هذه الحال وتصير ذلك إلى ذلك الحال أن الأول الذي يعمل بعمل أهل الجنة ثم يعمل بعمل أهل النار ويموت على ذلك له خسيسة ترديه، والآخر الذي يعمل بعمل أهل النار ثم يعمل في باطنه بعمل أهل الجنة له خصيصة تعليه، فالخسائس تقود إلى الرضا إلى الردى، والخصائص تقود إلى الفوز، وهذا يحمل العبد على مراعاة ربه سبحانه وتعالى في أمره كله، وأن يجتهد أن يكون باطنه وظاهره كما يحبه الله ويرضاه، وإن تعثر في شيء فعثرت به القدم وزلت به فوقع فيما لا يحبه الله ويرضاه عجل الأوبة والتوبة إلى الله. قال ابن تيمية الحفيد في التدمرية: من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، يعني آدم عليه الصلاة والسلام، ومن شابه أباه فما ظلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الخامس: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فقد علقها البخاري.
هذا الحديث مخرج في الصحيحين فهو متفق عليه، ورواية مسلم قد علقها البخاري، أي رواها بغير إسناد، كما تقدم بيان المعلق أنه ما سقط من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، والواقع هنا أن البخاري ساقه بلا إسناده كله ولا بعضه، فقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. الحديث فوقع معلقا عنده. وفي الحديث بيان مسألتين عظيمتين: الأولى بيان حقيقة البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فالبدعة تجمع أربعة أمور: أولها أن البدعة إحداث، وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا، وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه، أي لا يرجع إلى أصوله وقواعده ومقاصده، ورابعها أنه يقصد منه التعبد والتقرب إلى الله، فحقيقة اتخاذ البدعة دينا إرادة التقرب إلى الله عز وجل بها. فالبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والمسألة الثانية بيان حكم البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم: فهو رد، أي مردود. فالبدع والمحدثات مردودة على أهلها لا تقبل منهم. واللفظ الآخر للحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أعم من الأول. فإنه يشمل نوعين من العمل، أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة. فالأول يتعلق بإبطال البدع والمحدثات، فالأول يتعلق بإبطال البدع والمحدثات، والثاني يتعلق بإبطال الفسوق والمنكرات، والثاني يتعلق بإبطال الفسوق والمنكرات. فالحديث باللفظ الأول يختص بالبدع والمحدثات، وأما باللفظ الأول فيعم البدع والمحدثات والفسوق والمنكرات، أنها جميعا ليست من أمرنا وأنها مردودة على أصحابها.
أحسن إليكم. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل ملك مكتوب ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، وهو من المتفق عليه، وفيه إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الأحكام الشرعية الطلبية نوعان، أن الأحكام الشرعية الطلبية نوعان، أحدهما بين جلي، فالحلال بين والحرام بين، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا، والآخر مشتبه متشابه. والمشتبه المتشابه في الأحكام الشرعية الطلبية هو ما لم تتضح دلالته ولا عرف معناه، ما لم تتضح دلالته أو ما لم يتضح معناه، ما لم يتضح معناه ولا ثبتت دلالته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية قسمان، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس فيما يشتبه عليه من أحكام الشرعية الطلبية قسمان: الأول من يكون متبينا لها عالما بها، من يكون متبينا لها عالما بها، وهم مذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمها كثير من الناس، فنفى العلم عن كثير لا عن كل الناس، فيكون فيهم من يعلمها ويتبينها. والقسم الثاني من لا يتبينها ولا يعلم حكم الله فيها، من لا يتبينها ولا يعلم حكم الله فيها. وهؤلاء صنفان: أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها، الواقع فيها الراتع في جنباتها. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. والواجب على العبد إذا اشتبه عليه شيء فلم يتبينه أن يجتنبه، فتناول المشتبهات لمن لا يتبينها محرم، وموجب ذلك أمران: أحدهما طلب العبد البراءة لدينه وعرضه، طلب العبد البراءة لدينه وعرضه، فتسلم ذمته عند الله ويسلم عرضه من كلام الخلق، والآخر أن الوقوع في الشبهات يؤدي إلى الوقوع في المحرمات، أن الوقوع في الشبهات يؤدي إلى الوقوع في المحرمات، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والحمى هو ما تمنعه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، هو ما تمنعه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، كالمسمى في عرف الناس اليوم بالمحميات. فإن من رعى دوابه قريبا من حمى الملوك أوشك أن تدخل تلك الدواب الحمى فترتع فيه، فيؤخذ بجريرتها ويعاقب على ذلك. فكذلك من واقع الشبهات أوشك أن يقع في المحرمات، فيعاقبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. فالشبهات تؤدي إلى المحرمات، وتوقيها حصن يحفظ من الوقوع في المحرمات. فمن راض نفسه وعودها اجتناب الشبهات احترز من الوقوع في المحرمات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارمه، أي الحمى الذي منع الله الخلق منه وحماهم عنه هو المحرمات، فيجب عليهم أن يحترزوا من الوقوع فيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، بيانا لعظيم أثر القلب في صلاح العبد وفساده. فمن صلح قلبه صلح أمره، ومن فسد قلبه فسد أمره. فالقلب للعبد في أعضائه بمنزلة الملك، فإن طاب طاب سائر جسده، وإن خبث خبث سائر جسده. قال ابن تيمية الحفيد: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. انتهى كلامه. القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده.
أحسن الله إليكم. الحديث السابع: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أي الدين كله هو النصيحة، فقوام الدين وعماده وأصله الجامع هو النصيحة. وحقيقة النصيحة شرعا قيام الناصح بما للمنصوح من حق، قيام الناصح بما للمنصوح من حق، فامتثال الحقوق وأداؤها هو حقيقة النصح. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان: أحدهما نصيحة منفعتها للناصح، نصيحة منفعتها للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح معه، نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح معه، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فبذل النصيحة لهم ينتفع به الناصح براءة لذمته وأداء للأمانة، وينتفع به المنصوح في دلالته على الخير وتحذيره من الشر.
أحسن الله إليكم. الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين. النوع الأول ما يثبت به الإسلام، ما يثبت به الإسلام، وهو الشهادتان. فمن جاء بهما ثبت له الإسلام وصار معصوم الدم والمال. والنوع الثاني ما يبقى به الإسلام، ما يبقى به الإسلام، وأعظمه الصلاة والزكاة، وأعظمه الصلاة والزكاة. ولهذا ذكر في الحديث، ولهذا ذكر في الحديث. وقوله إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي صارت دماؤهم وأموالهم حراما غير حلال، أي صارت دماؤهم وأموالهم حراما غير حلال، وثبتت لهم العصمة، وثبتت لهم العصمة. وهذه العصمة نوعان: أحدهما عصمة الحال، ويكتفى فيها بالشهادتين، عصمة الحال ويكتفى فيها بالشهادتين، فمن جاء بهما ثبتت له العصمة، فمن جاء بهما ثبتت له العصمة. والآخر عصمة المآل يعني العاقبة، عصمة المآل يعني العاقبة، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما، وعندئذ يحكم ببقاء إسلامه واستمرار عصمته. فالعبد إذا دخل في الإسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثبتت له عصمة الحال، فكف عن دمه وماله، ويصير بذلك مسلما. ثم يطالب بشرائع الإسلام، فإن لم يقر بهذه الشرائع فجحد الصلاة وجحد الصيام وجحد الزكاة، فإن العصمة التي ثبتت أولا تبقى أم تزول؟ تزول. فإن العصمة التي ثبتت أولا تزول، لأنه لم يأتي بحقوق الشهادتين من شرائع الدين كالصلاة والصيام والحج والزكاة. وقوله إلا بحق الإسلام، أي لا تنتفي عنهم تلك العصمة إلا بحق الإسلام، أي لا تنتفي عنهم تلك العصمة في دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وهو نوعان: ترك ما أحدهما ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض. والآخر انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمات، انتهاك ما يبيح دم المسلم وما له من المحرمات. فإذا وجد أحدهما انتفت تلك العصمة وزالت. فمثلا لو قدر أن أحدا عدا على أحد فقتله ظلما، فالقاتل تبقى له عصمة الدم أم تزول؟ تزول، لأن من قتل نفسا بغير حق قتل بها فيقتص منه بقتله، فهو انتهك أمرا محرما يتعلق بالدم فزالت عنه العصمة. وكذا لو امتنع من دفع الزكاة فإنها تؤخذ من ماله قهرا، فلو أن أحدا عنده مال يزكى فامتنع من دفع الزكاة فإن الزكاة تؤخذ من ماله قهرا. فالمال الذي أخذ زالت عنه العصمة أم بقيت؟ ما الجواب؟ زالت عنه العصمة. وهذا وذاك كله يرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام، أي إلا بما جاء في الشرع بيانه وثبوته من كونه رافعا عصمة الدم والمال. فرفع عصمة الدم والمال وهتك أستارهما لا يرجع فيه إلى الرأي والهوى، وإنما يرجع فيه إلى البرهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه العصمة الثابتة للعبد عصمة آتاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن أهل الإسلام تحرم دماء بعضنا على بعض وأموال بعضنا على بعض، والمحرم لها من؟ هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهتك تلك الحرمة لا يكون إلا ببرهان جلي من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عدا عليها فهتكها برأيه أو هواه أو ظنه، فذلك من أعظم الحرام الذي يتجرأ فيه العبد على ربه سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن رأى حال المسلمين اليوم رأى جراءة كثير منهم على دماء إخوانهم وأموالهم، فهم يستحلونها بأدنى شبهة ولا يتحرزون منها. ومن عرف قدر ما عظمه الله فيها خاف الله أكثر من خوفه الخلق، فإن كثيرا من الناس يردعهم عن هذا سلطان الولاية ويضعف في قلوبهم سلطان الشريعة، فتجده يتساهل في سفك دم حرام أو في أخذ مال مسلم بغير حق، وهو بهذه الجراءة يجعل خصومته مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. فحقيق بالمؤمن العاقل أن يعرف قدر هذه الحرمة، ومن وقر في قلبه هذا المعنى لم يتساهل في شيء منها. وفي أخبار أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله لما اشتد الكرب بأهل العلم والفقه في ولاية المعتصم جاءه بعض الفقهاء فزينوا له دعوة الناس إلى الخروج على الحاكم الظالم، فقال رحمه الله: إلا الدماء، أي هي ورطة عظيمة من الورطات التي ينبغي أن يتقي العبد فيها ربه سبحانه وتعالى، فلم ينتصر لنفسه ويطلب هتك حرمة ذلك السلطان الظالم تعظيما لدماء المسلمين، فدم المسلم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأحرى الناس بتعظيم دماء المسلمين وأموالهم من ينتسب إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وشرعه ودينه كالملتمسين للعلم المبتغين له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على المسلمين جميعا دماءهم وأموالهم، وأن يحفظ بلادهم خير حفظ، وأن يصلح أمرهم ويجمع شتاتهم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد الصلاة بإذن الله تعالى. والحمد لله أولا وآخرا.